الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد. هذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لكتاب الأدب المفرد للإمام الحافظ أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الباب 17، باب دعوة الوالدين، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة الأربعاء 13 من شهر ذي القعدة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعوة الوالدين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قال حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله عن قصيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم صاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي، فرأى أنه يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة فقال في نفسه: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات، ثم انصرفت فأتي الملك بتلك المرأة وقد ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات فرأهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم.
هذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله لبيان التنبه إلى دعوة الوالدين وفضل هذه الدعوة إذا كان للولد البار، والتحذير من هذه الدعوة إذا كان على الولد العاق. فهذا الباب يشمل الأمرين، يشمر دعوة الوالدين بالخير فإنها مستجابة من الدعوات التي لا ترد، ويشمل دعوة الوالد على الولد. وما أورده تحت هذا الباب عام وخاص، والباب أورده على وجه العموم، لأن في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاث دعوات مستجابات لهن. بعض الناس يفهم من كلمة الاستجابة وقوع المدعو به في الحال، وهذا خطأ في الفهم، فإن وقوع المدعو به في الحال أحد صور الاستجابة، وإلا فإن الاستجابة قد تكون عاجلة، وقد تكون بصرف شر مثله أو أعظم منه، وقد تكون مؤخرة، وقد تكون مدخرة. وهنا القول ثلاث دعوات مستجابات لهن، أي لا يردن. وقد ذكر العلماء أن هذه الدعوات مستجابة ولو كانت من كافر، ما دام أنه في هذه الحال أو هذا الوصف، لا شك فيهن، أي لا ريب في الاستجابة ووقوع المدعو به. دعوة المظلوم، ودعوة المظلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ودعوة المسافر، ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي أنى يستجاب له، مطعمه حرام وماكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فإن ذاك الحديث فيه ذكر المانع، وهذا الحديث فيه ذكر الموجب، وإذا تعارضت الموانع مع الموجبات فهذه صورة القضية، وحينئذ المانع هو الغالب. مثلا إذا دخل وقت الصلاة فهذا موجب للصلاة، لكن الحيض مانع منه فيغلب جانب المانع. السفر سبب لرقبة الطبع وضعف النفس وظهور الحاجة، فيكون لصوق العبد بربه أكثر، لأنه في الصور الجمعية يقع في كثير من الغفلات لوجود الصور الاجتماعية التي تكون بين الأسر والأهل والأحباب بخلاف السفر. فدعوة المسافر دلالة على أن السفر في نفسه سبب من أسباب موجبات الاستجابة، لكن الغذاء الحرام مانع، وحينئذ يقدم المانع. مثل هذا نفس الشيء المظلوم وجد فيه سبب موجب للاستجابة، وقد يكون مع وجود هذا السبب الموجب مانع، وهو أن يدعو على ظالمه بأكثر من حقه فيقع في التعدي، فحينئذ لا يستجاب له. يعني مثلا إنسان أخذ أرضه فيقول: قطع الله ولده وولد ولدي، ولو مات الولد كانت ديته أكثر من أرضه مثلا، فهذا نوع من أنواع التعدي. ولهذا ينبغي أن نعلم أن دعوة المظلوم مستجابة إذا كان بقدر ظلامته. ودعوة الوالد على ولده، وهذا من موجبات استجابة الدعوة، والوالد سبقا ذكرنا ونكرر أنه اسم جنس يشمل الأب والأم المباشرين والجد والأجداد والجدات غير المباشرين. ودعوة الوالد على ولده، وقد مر معنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان كلما خرج من أرضه سلم على أمه ودعا لها، وكان من أسباب دعوته لها أن تبادر هي بالدعوة له، وهذا أمر حسن. فينبغي على المسلم أن يحرص على دعوة الوالد، وأن يحذر من دعوة الوالد. هنا قال ودعوة الوالد على ولده، وهذا فيه دلالة على أنه نوع من أنواع الظلم من وجه، ونوع من أنواع قطيعة الرحم من وجه. ولا ريب أن في حديث ابن عمر قال هل لك أم، وكان مقصود أن يبرها ويسأل دعاءها، وكذلك في حديث ابن عباس وكان مقصوده أن يبرها وأن يسأل دعاءها، فإن هذا خير عظيم. أما دعوة الوالد على ولده فهذا خطر كبير وجسيم، وقد يكون سبب دعوة الوالد أمرا محتقرا عند بعض الناس، أو أمرا يسيرا في نظر بعض الناس. ولذلك أورد الإمام البخاري قصة جريج أو صاحب جريج، والمقصود بقصة جريج العابد، وصاحب جريج هو الغلام الذي تكلم في المهد. فهذه القصة تدلنا على أن هذا المولود تكلم، وفيه دلالة على الكرامة، والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد ولي من أوليائه. والفرق بين الكرامة والمعجزة النبوية أو الآيات النبوية أن الولي لا يدعي يقول هذه كرامتي، لأنه لا يعلم هل الله يعطيه أو لا يعطيه، هو على خوف. أما النبي فإنه يظهر أن هذه آيته وهذه معجزته ليلا ونهارا صباحا ومساء في المجامع في جميع الأحوال. قال ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. قد يقول قائل إن هذا النفي فيه إشكال، فقد جاء في الأحاديث أن ثم مواليد أخرى قد تكلموا، فيحمل على محمل ما ذكره بعض العلماء الشراح أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا أوحي إليه بهذا الخبر، وأنهما اثنان، عيسى بن مريم كما جاء في القرآن أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي، قال إني عبد الله، الآيات من سورة طه من سورة مريم. وصاحب جريج ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة هذا الغلام الذي أضيف إلى جريج بسبب أنه نطق بسبب جريج. فالصحبة هنا صحبة آنية وليست صحبة زمانية، صحبة معينة. لكن هذا الجواب بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه عن هذين ثم أخبر بقصة ابنة ماشطة فرعون وبقصة الغلام الذي كان في مع أصحاب الأخدود، هذا الكلام لا يستقيم أن يقال إنه أوحي إليه أولا كذا ثم أوحي إليه كذا، لأن أسلوب النفي والحصر ينفي هذا المعنى. ما تكلم مولود، هذا نفي عام منصب على نكرة، ما تكلم مولود، ثم قال إلا، هذا استثناء، فهذا أسلوب حصر، إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. وعلى هذا فقد نقول إن المقصود ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج، المقصود بالمهدي
هو القيد الذي من أجله كان الحصر. أما ابنة ماشطة فرعون فقد تكلم وكان نوعا ما لم يكن في المهد، أي بمعنى لم يكن في أول الولاد، فعيسى بن مريم تكلم في أول الولاد، وصاحب جريج تكلم في أول الولاد، وهذا فرق مؤثر بخلاف ابنة ماشطة فرعون وبخلاف الغلام الذي كان مع تلك المرأة في قصة أصحاب الأخدود. وهذا جواب له وجه من حيث اللغة. والوجه الآخر أن كلام عيسى وكلام صاحب ابن جريج أو صاحب جريج كان أبلغ وأعظم، وهذا وجه الحصر. فمن تأمل كلام عيسى وجد أن فيه من البلاغة والفصاحة والقضية والدعوة والختم ما لم يكن لغيره ممن تكلموا في المهد. وكذلك صاحب جريج إنما حصل من قضيته إكرام عظيم لجريج، وإكرام عظيم من الله جل وعلا دال على عظمة الله سبحانه وتعالى. أما ابنة ماشطة فرعون والغلام الذي كان مع أصحاب الأخدود فكانت قضيتهما خاصة، حصل بسبب كلامهما نجاة حاملهما، وهذا وجه يعني له حظ من النظر. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج، يعني ما سمعوا القصة فاستفهموا. قال فإن جريجا، فذكر القصة التي سمعتموها، كان رجلا راهبا في صومعة الله، وكان الأصل في الرهبان منذ زمن عيسى عليه السلام أنهم كانوا لا يتخذون البيوتات ولا يستظلون في بيت من مدر أو وبر. أين كانوا يعيشون إذن؟ كانوا كعيسى بن مريم عليه السلام يعيشون تحت ظلال الأشجار وفي الغيران دون أن يكون لهم فعل في البنيان. ومع تقادم الزمان اتخذ بعض الحواريين الصوامع، واتخذ بعض أتباع الحواريين الصوامع، وهي التي تبنى من الخشب في البراري والصحاري وعلى رؤوس الجبال. وهذا أحد أوجه أنك ربما تمشي في بعض البلدان ترى كنيسة على رأس جبل، تقول إيش فائدة وجود الكنيسة هنا؟ لأن راهبا ما قد كان يتعبد الله في هذا المكان، فبنوا على مكانه كنيسة. قال صلى الله عليه وسلم وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعتي، دل على أن صومعة كان في علو من الجبل وأن راعي البقر يأتي إلى وادي أسفل الصومعة. وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، يعني أنها كانت بغية، اتخذت خدنا وكان خادنها هذا الراعي. فكما تعلمون أن الزنا يحصل منه الولاد والنتاج، ولا يلزم أن يكون ذلك من أول وهلة. في هذا الأثناء أتت أم جريج، فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي. وهذا نص على أن الصلاة كان فرضا على النصارى، وهو كذلك الصلاة فرض على جميع الملل، على جميع أهل الإسلام، آدم ونوح وصالح وشعيب وهود وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لكن الفرق في الكم والكيف. والأظهر أن الكيف كان واحدا بدلالة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في ليلة الإسراء، ولم يقولوا كيف نصلي وراك ونحن لا نعرف ما صلاتك، مجرد ما أن تقدمهم صلى بهم فصلوا بصلاته، فصلوا بصلاته. لكن الذي كان يختلف قطعا هو الكم، ومما يدل على ذلك حديث الإسراء والمعراج، فإنه جاء في بعض رواياته قال موسى في المرة الخامسة ارجع فسل ربك التخفيف فإني قد بليت بني إسرائيل بصلاتين فلم يطيقوا ذلك، قال صلاتين نص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد استحييت من ربي فلم يرجع، فنودي هن خمس في العدد خمسون في الأجر. قال وهو يصلي، فيه دلالة أيضا على أنهم كانوا ممنوعين من الكلام في الصلاة، إذ لو كان يجوز لهم الكلام في الصلاة لتكلم ولا نادى ولا أجاب. فقال في نفسي وهو يصلي أمي وصلاتي، يعني أترك صلاتي أو أجيب أمي أو أكمل صلاتي ثم أنظر ماذا تريد أمي. هنا نعلم أن فضل العلم، الإنسان إذا قورن بين مندوب وواجب فيجب عليه أن يقدم الواجب. طاعة الأم والأب واجبة وصلاة النافلة مستحبة، فلو أنك أردت أن تصلي الضحى وقالت أمك لا بل تأخذني إلى خالتك، فالواجب عليك أن تترك الضحى وتأخذها إلى خالتك. هذه فائدة من تعارض الواجبات والمندوبات. هو يصلي النافلة، فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته يقدمها على استجابة أمي، ثم صرخت به الثانية، لأنها كانت امرأة عجوز ما تستطيع أن تصعد لتنظر هل هو يصلي أو لا يصلي، فكانت تنادي من الأسفل يا جريج. فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت، يعني بعد الثالثة، لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. هذه دعوة منها خرجت من قلبها، لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات، دل على أن الدعوة الصادقة من الوالدة أو من الوالد مستجاب، فحري بالإنسان أن يحرص على دعاء أمي. ودعاؤها عجيب، كيف خرج منها هذا الدعاء لا نعلم، لكن مجرد النظر إلى المومسات عقوبة، وهذا يدلنا على خطر ما يفعله بعض الناس من السفر إلى ديار الكفار، فكم سينظر إلى كافر وكافرة، مومس ومومسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات، والمومسات وصف للزانيات، امرأة مومسة يعني زانية، وسميت بهذا الوصف لأنها تمس من لا يحل لها وتبيع وتشتري بعرضها عياذا بالله تبارك وتعالى، صلى يحفظنا وإياكم وذرياته. ثم انصرفت، فأتي الملك بتلك المرأة التي كانت تأوي إلى راعي البقر، دل على أنهم كانوا في زمان يقيمون الحدود، وأنهم كانوا يقيمون الشرع المنزل، وإلا وش هم الحاكم هذه حملت ولا ما حملت، لماذا يبحث عمن أتاها؟ قال فقال ممن، أنت ما عندك زوج شلون جبتي ولد؟ قالت من جريج. لماذا قالت من جريج؟ لأنه كان في شرعتهم أنهم كانوا يرجمون كما في شريعتنا، يرجمون الزاني إذا كان محصنا، وخافت هي أنها إن أخبرتهم عن راعي البقر أن يرجموه فتبقى هي بلا زوج، وكانوا ربما لا يقيمون الرجم على المرأة لأجل الرضاع ولأجل تربية الولد. هذا التدليس منها هي لأجل تخليص نفسها من وجه وتخليص خدنيها من وجه. فقال الملك أصاحب الصومعة، معناته أنه كان مشهور عندهم، معروف بالزهادة والعبادة. قالت نعم. قال اهدموا صومعته عجلا من الحاكم، عجلة من الحاكم، وكان المنبغى التريث لأن الحدود ينبغي فيها لا سيما ذوي الهيئات، فقد جاءت الآثار عن عدد من السلف أنه ينبغي للإنسان أن يغض الطرف عن زلات ذوي الهيئات، لا سيما مع علمنا بأن كثيرا من الفساق والفجار يودون تلطيخ سمعة العباد والعلماء. قالوا اهدموا صومعته واتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم. يعني هذا التبسم بينه في آخر الحديث. قال وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ طبعا هو ما يدري وش القصة. قال تزعم أن ولدها منك. قال أنت تزعمين؟ طبعا أنت هي بهمزتين حذفت إحداهما، أصلها أنت، أصلها أنت، ويجوز حذف همزة الاستفهام إذا فهم من السياق. أحيانا نحن نقول بالعامية جيت، أصلها أجئت، همزة حذف همزة الاستفهام كثير. قال أنت تزعمين، طبعا اللغويون اختلفوا هل المحذوف هو همزة الاستفهام أو همزة أنت، والصواب همزة الاستفهام لأن حذف همزة أنت تغير الكلمة، أما همزة الاستفهام معروف في اللغة. قالت نعم. قال أين هذا الصغير، يعني الذي في المهد كالذي في قصة عيسى عليه السلام، فأشارت إليه، وهنا هي أشارت إليه، لكن هناك لتبرئة المرأة وهنا لتبرئة جريج. قالوا هذا في حجرها، فأقبل عليه فقال من أبوك؟ سبحان الله، ثقة بالله تبارك وتعالى ويقينا بأن الله جل وعلا قادر على كل شيء وعلى إبرائه. قال راعي البقر، كلهم يسمعون، لتوه مولود ما صار لها أسبوع أو أقل، بعضهم يقول كان في اليوم الأول، بعضهم يقول كان في اليوم الثالث، المهم أنه في المهد إلى الآن في الولاد. قالوا هذا في حجرها بكسر الحاء، أي بين يديها محمول، والحجر وصف للمكان، والحجر وصف لما في اليدين بالكسر، وقيل لا فرق بينهما والأول هو الأفصح. قال الملك لما سمع أن الغلام تكلم وأكرمه الله بالبراءة، أنجعل صومعتك من ذهب؟ نبني لك؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت، مثل ما هدمتم والصومعة من الخشب ردوها كما كانت. وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي لأهل العلم وأهل العبادة أن لا يتعاملوا مع الملوك والأمراء بالذهب والفضة، فإنهم متى ما تعاملوا معهم بالذهب والفضة ذهب هيبة الدين وهيبة العلم والعبادة. ولو أن أهل العلم صانوه لصانه، ولكنهم بذلوه فابتذل وهم ابتذلوا. قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. الآن تبين له أنه كان على خطأ، وأنه كان ينبغي أن يستجيب دعاء أمي. وهنا أيها الإخوة ينبغي لنا أن نكون فقهاء، أن نعرف قدر الوالد والوالدة وأن قدرهما عظيم. كما مر معنا، لو أمراك أن تخرج من جميع مالك فاخرج إن شئت، فاخرج إن قدرت. بل ربما يصل يعني الاستجابة لدعوة الوالدين أن الإنسان يترك الجهاد، يترك الهجرة كما مر معنا. كل هذا امتثالا لأمرهما وخوفا من دعوتهما. وسهام الليل لا تخطئ. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها فدعا، فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس.
قوله رحمه الله باب عرض الإسلام على الأم، هذا هو المراد من الباب. وأما ذكر النصرانية فإنه ليس قيدا في العرض، وإنما أتى به البخاري لفائدة أرادنا أن نعلمه. وإلا فالمنبغى على الإنسان أن يعرض الإسلام على الأم وعلى الأب، سواء كان نصرانيين أو يهوديين أو مجوسيين أيا كانت ديانتهما. فقيد النصرانية إنما هو قيد كاشف للحال، لأن جاء في بعض الروايات أن أم أبي هريرة كانت نصرانية، وهذا هو المراد المقصود من كلام الإمام البخاري، أن هذه الرواية المشار إليها بهذا القيد هو صحيح، وإن لم يكن أورد هذه اللفظة. وعرض الإسلام على الأم أولى من عرض الإسلام على غير الأم، وهذا ليس خاصا بالإسلام، بل عرض العلم على الوالدين وعلى الزوجة والأولاد وعلى الأقارب أولى من غيرهم. فالمنبغى على الإنسان أن يعرف الأولويات. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. قد يقول قائل كيف يهودي ونصراني يحب أبو هريرة رضي الله عنه؟ يعني هو كافر، كافر يبغض المسلم، شلون يحبه؟ أجاب عن هذا بعض الشراح إن المقصود ما سمع بي أحد يهودي كان في الأصل ثم أسلم ولا نصراني كان في الأصل ثم أسلم. وهذا جواب له وجه. وقيل المعنى ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني منصف يعرف أحوالي وسيرتي وصبري وجلدي وتحملي في العلم إلا أحبني لذاك، وإن كان قد يبغضه لدينه أو تدينه. يقول إلا أحبني، يعني حب عام. إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى. وفي بعض الروايات كما ذكرت إن أمي كانت نصرانية أريدها على الإسلام فتأبى، تمتنع. أريدها بمعنى أعرض عليها وأريد منها الهداية أو لها الهداية، فأبت. تكرر هذا من أبي هريرة أكثر من مرة. وقد جاء الحديث أنه في مرة من المرات عرض عليها الإسلام فأسمعت أبا هريرة كلاما قبيحا في النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن أبو هريرة حزنا شديدا. من جهة بر الأم، من جهة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا الإنسان إذا سمع أحد يتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام تلقائيا سيقدم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف الحال إذا كان الذي سمع هذا الكلام أبو هريرة رضي الله عنه؟ فجاء باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا البكاء يدل على أنها مباحة الدم وإن كانت أهل صاحبة ذمة وصاحبة أمان، لأن الذمية بالاتفاق إذا تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصبح مهدور الدم، يجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد. وأشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الصارم المسلول. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، أنه الآن أحد أمرين، يا إما النبي عليه الصلاة والسلام يعفو عنها يا إما أنه يقتلها أو يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أشفق عليه ودعا لأمه بالهداية، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي فداه، صدق الله إذ يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني ما تحمل البكاء من أبي هريرة فدعا لأمه، فاستجاب الله دعاء نبيه، فجاء أبو هريرة إلى أمه وإذا هي تغتسل، فقالت إليك حتى آخذ علي ثيابي. سبحان الله، الحديث معروف عندكم. فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، أغلقت يعني عليها الباب لأنها كانت تغتسل، فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، دل على أنه كان أمرا مشهورا عندهم كيفية الدخول في الإسلام، وهو الإقرار بالتوحيد وإظهار الشهادتين. فقلت، يقول فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها أسلمت، فرح. في الأول جاء باكيا، في الثاني جاء باكيا، لكن في الأول بكاء حزن وفي الثاني بكاء فرح. فقلت ادعو الله لي ولأمي. طبعا هو طلب الدعاء ولم يقيده في شيء، فيحتمل أنه أراد الدعاء بشيء معين أو أطلق ليختار له النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء، إما مطلقا أو مقيدا. فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. طبعا اللهم منصوب على النداء، أصلها يا الله مبنية، والأصل أنها منصوبة بيا الله. عبدك يعني هذا عبدك، هذا عبدك أبو هريرة وأمه، أحبهما إلى الناس متعلق، أحب الجملة الفعلية متعلق بعبدك أبو هريرة وأمه. ويصح أن يقال عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، على أن هذا مبتدأ وأمه معطوف وأحبهما خبر، الجملة خبر، أحبهما إلى الناس أي يجعلهما محبوبين. وإلى الناس اسم جنس يعم المسلم والكافر، اليهودي والنصراني، وقد فهم هذا العموم أبو هريرة رضي الله عنه فقال: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، فضلا عن المسلمين. وفي هذا دلالة على أن الذي يبغض أبا هريرة رضي الله عنه في قلبه نفاق، وقد صرح بهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حق بعض أصحابه كقوله عن علي: لا يحب إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وكقوله عن الأنصار ونحو ذلك من الأحاديث. المهم في هذا الباب أن الإنسان يعرض الخير على أمه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين بعد موتهما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم
لا أبو نعيم أحسن. الفضل بن دكين
أحسن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصيلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي ربي، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال: محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال لي محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن تصدق عنها؟ قال: نعم.
ثم أورد هذا الباب لبيان كيفية البر بعد الموت. ليس كل الناس يدركون أباءهم، أو قد يدركون أباءهم وهم في سن الشباب والغفلات، فكيف يبرون أباءهم بعد الموت؟ وهذه فائدة هذه الأبواب التي ترشد وتدل على كيفية البر بالآباء بعد الموت. باب بر الوالدين بعد موتهما. أورد رحمه الله أولا حديث أبي أسيد، طبعا الأول أسيد والصحابي أبو أسيد، وهذا يؤكد ما ذكره الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في تالي المجتبى أن الأسماء لا قياس فيها، إنما هي سماعية، فأسيد وأسيد على صورة واحدة، لكن أنت لا تعرف كيف تنطقهما إلا بالسماع، إلا بالسماع. وعلى هذا المنوال أسامي كثيرة: علي وعلي مثلا، وأبو أسيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله البقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما. هذا يدل على أن الرجل كان بارا، ومن بره أنه أراد أن لا يقطع البر بعد الموت، فبحث عن شيء يبر أبويه بعد الموت. فقال نعم خصال أربع. وقد سبق أن ذكرت وأعيد أن الوصف العددي أو أن ذكر العدد لا يفيد الحصر، خصال أربع هذا ليس للحصر، وإنما هو للتعداد، مثل ما تقول حق المسلم على المسلم خمس، طيب في الحديث الآخر حق المسلم على المسلم ست، وعندما تجمع الحقوق تجدها عشرة، إذن فخمس أو سبع للتعداد، واحد اثنين ثلاث، وليس للحصر. ومن هنا قال جمع من أهل العلم إن مفهوم العدد ضعيف لا يعمل به ما لم يكن معه قرينة أخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون ذلك شيء، أي ليس فيما دون الأربعين شيء إلا أن يشاء ربها. لو قال في الأربعين شاة فقط ربما أن أحد يقول وفي العشرين بعد شاة، لأن مفهوم العدد ضعيف، لكن لما قال ليس فيما دون ذلك شيء إلا أن يشاء صاحبه علمنا أن المفهوم مراد. فمفهوم العدد ضعيف كما نص عليه الأصوليون ويتقوى بأدلة أخرى. إذن هنا نعم خصال أربع، فأربع للتعداد وليس للحصر، الدعاء لهما. وقدم النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لأنه أعظم أنواع البر بعد الموت، الدعاء له، وهذا عام يشمل الدعاء، يشمل الدعاء في الصلاة، دعاء خارج الصلاة، الدعاء في أوقات الاستجابة، الدعاء في الأوقات الفاضلة، في الأماكن الفاضلة، عام. وهذا الدعاء أيضا مع كونه عاما في الزمان فهو عام في الأفراد، فربما أنت تقول برا بوالديك اللهم بارك في ذرية والدي، هذا دعاء لهم، اللهم اجعل ذرية والدي مقيمي الصلاة، هذا بر بي، هذا دعاء، اللهم اجعل والدي من أهل الفردوس الأعلى، هذا دعاء. الثاني قال والاستغفار لهما، وهذا خاص، من هنا تعلم أن الاستغفار نوع من الدعاء لكنه خاص، وهو أن يقول الإنسان رب اغفر لي ولوالدي كما قال نوح وإبراهيم عليهما السلام، رب اغفر لي ولوالدي، اللهم إني أستغفرك واستغفرك لوالدي، اللهم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لي واغفر لي والدي، ونحو ذلك من أنواع الاستغفار. وإنفاذ عهدهما، قد يكون هناك عهود عهد الوالد إلى الولد قبل موته، كقوله يا ولدي إذا أنا مت فصل عمتك وأعطي خالتك وبر أو بر عمك ونحو ذلك، هذا معنى وإنفاذ عهدهما. ويدخل في هذا العهود المقطوعة مع الناس من البيعات والإيجارات والمنافع ونحو ذلك. فمثلا إذا كان أبوك قد أسكن إنسانا ما بإيجار فلا ينبغي أن تخرجه مباشرة، تلتزم بعهد أبيك، هذا من العهد، ما لم يأتي حق الورثة فحينئذ ينتقل الحق إلى العموم. قال وإنفاذ عهدهما. ومن عهدهما مثلا لو كان من عهد الوالد أنه قال إن أنا مت فضحي عني كل سنة، فهذا من إنفاذ عهدهما. وإكرام صديقهما، وإكرام صديقهما. والصديق هم أهل الود، سواء كانوا أصحاب رحم أو لم يكونوا أصحاب رحم، وإكرام صديقهما. وأصدقاء الناس معروفين، هم الذين يألفهم ويألفونه، يجلس معهم ويجلسون معهم، يسافرون معهم ويضعنون معهم. وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. الدعاء والاستغفار هذا واحد، وإنفاذ العهد هذا اثنين، وإكرام الصديق هذا ثلاث، وصلة الرحم هذه أربع. وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فأنت تنظر أن عم الوالد بالنسبة لك عم، خال الوالدة بالنسبة لك خال، خالة الوالد بالنسبة لك خالة، وهكذا. فأنت تبرهما من جهة الصلة، وهذه الصلة قد تكون بزيارة وكلمة وفعل. فاحرص كيف كان أبوك يصل فصل، ولا تقلل. لكن إن كان أبوك لا سمح الله عاقا، فأنت لا تكن مثله، اتبعه على الخير واحذر من اتباعه في الشر، بل زد في صلة من كان يقطعهم من الأرحام، لعل ذلك أن يكون كفارة لما حصل منه من القطيع. ثم أورد أثر أبي هريرة، وفيه قال رضي الله عنه: ترفع للميت بعد موته درجته، درجته يعني في الجنة، فيقول: أي ربي، أي شيء هذه؟ طبعا هذا الحديث جاء مرفوعا، قال إن الرجل يسأل يقول: يا ربي من أين لي هذا؟ يقول: باستغفار ولدك لك. وهذا الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره. وهنا جاء موقوفا، فيقول: أي ربي، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. كل استغفار يحصل للأب رفعة، كل استغفار يحصل للأب رفعة. تأمل هذا، لا سيما إذا استجيب لك. فاستغفر لوالديك بقدر ما تستطيع، فيقال: ولدك استغفر لك. وقد يقول قائل: كيف يعلم الميت بعد موته درجته في الجنة ورفعة درجته في الجنة، وإنما أجسادهم في القبور في عالم البرزخ؟ نقول: نعم، وإن كان البدن يقال له نم نومة العريس أو العروس، نم نومة العروس، والأرواح في الجنة معلقة في أشجار، لكن علم الأرواح برفعة الدرجات أمر غير مستبعد، لا عقلا ولا شرعا. أما عقلا فلا يدل شيء على منعه، وإن الروح تدرك أشياء خارج عن بدن حتى مع وجودها في البدن، بدلالة إيش؟ الخيالات النفسية، بدلالة الخيالات النفسية. وهذا أمر لا يمكن إنكاره عقلا. أما نصا فمثل هذا الحديث، ومثل حديث: أرواح المؤمنين معلقة في أشجار الجنة، وحديث: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة، وغير ذلك من الأحاديث. إذن لا إشكال في كون الإنسان يعلم رفعة درجته في الجنة، وإن كان هو في عالم البرزخ. وقد مر معنا أو في ليس في هذا الكتاب، في كتاب آخر، حديث جابر بن عبد الله بن حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: أما علمت أن الله كلم أباك كفاحا، أي من غير واسطة؟ فقال: تمنى. قال: تمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل، إلى آخر الحديث. ثم أورد رحمه الله حديث محمد بن سيرين زوج ابنة أبي هريرة، وهو سيد من سادات التابعين، يقول: كنا عند أبي هريرة ليلة، دل على جواز المسامرة في العلم في الليل، كما تفعلون أنتم الآن، نسأل الله يثبتنا وإياكم. فقال أبو هريرة: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما، اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي. قال لي محمد، القائل هو غالب: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. ولذلك الإنسان لما يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات له بكل نسمة حسنة، فإذا خص قال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي أبي هريرة استحق دعاء أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا فيه دلالة على أن الاستغفار للوالدين أمر حسن. ثم أورد حديث أبي هريرة المرفوع: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أما الصدقة الجارية فوجه إرادة البخاري لهذا الحديث في هذا الباب دلالته على إيش؟ على أنه يمكن للولد أن يعمل صدقات جارية لوالديه، وأنه يمكن للولد أن يتعلم فينتفع الناس فيكون في ميزان والده، ويمكن للولد أن يدعو لوالده، هذا كله يحصل له فيكون من البر بعد الموت للوالدين. وقد مر شرح هذا الحديث فيما سبق. ثم ختم هذا الباب بأثر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت. وجاء في بعض الروايات أن القائل هو سعد بن عبادة سيد من سادات الأنصار، قال: إن أمي توفيت ولم توصي، ما وصت بوصية لا بالخيرات ولا بالصدقات ولا بالأضحيات ولا بالإطعام ولا بالثلث ولا بشيء، يقال إنها ماتت موت الفجع. وفي بعض الروايات إن أمي افتلتت نفسها، توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ الآن أبو عبد الله البخاري أورد هذا الحديث بعد حديث إذا مات العبد انقطع، ليدلك على أنه يمكن للابن أن يعمل صدقات الجارية، يمكن أن يعلم الناس فينتفع والديه، يمكن أن يدعو لوالديه فينتفع والديه. الأبواب الثلاثة مفتوحة مشرعة لك، وهذا الأثر يؤكد هذا المعنى، هذا الحديث: أفينفعها أن تصدق عنها؟ قال: نعم. هذا نص. وقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى من سورة النجم: وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ذكر الاتفاق على وصول الدعاء والصدقة للميت، وذكر المنع من قراءة القرآن لعدم الورود، واستدل بقول الإمام الشافعي وهو الصواب خلافا للشافعية المتأخرين، ولم يختلفوا في أن الدعاء وأن الصدقة تصل الميت، أعني أهل السنة. من الذين منعوا؟ المعتزلة، هم الذين منعوا، وهذا مصادم لصريح القرآن: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، هذا صريح القرآن: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز إنك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لو كان هذا الدعاء ما له فائدة، إذن ما الفائدة من إرادة؟ هو تعليم وإرشاد لندعو للمسلمين والمسلمات. وأما الصدقة فإن الإنسان يمكنه أن يتصدق فينيب، يقول الأب لابنه: خذ هذا المال وتصدق به، يصح بالإجماع. طيب إذا مات لماذا لا يصح؟ والولد من كسب أبي، الولد من كسب أبي. ولهذا لا يأتي أحد ويقول: كيف يتصدق الولد عن أبيه؟ والله يقول وليس للإنسان إلا ما سعى، هذا من سعيه، الولد من سعي ومن كسبه، فهو الذي قام عليه ورباه، هو الذي قام عليه ودعاه، هو الذي قام عليه وعلمه وأصلحه وجعله يفعل هذه الأفعال الحسنة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. هذا الإشكال ردعه بعض الشراح بقولهم أن الدعاء لهما عام والاستغفار خاص، والعام والخاص واحد، مثل قولنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالعمل الصالح من الإيمان، فباعتبار كونه منه هو شيء واحد، وباعتبار كونه خاص فذكر لي للاهتمام. أما الأشياء التي تصل الميت بإجماع أهل السنة الدعاء والصدقة، واختلفوا في الصوم وفي الحج، والصواب أن الصوم إذا كان فرضا أو نذرا يجزي أن يصومه الولي عن الميت سواء كان ابنا أو غير ابن، وأما بالنسبة للحج فالصواب أنه يصل إلى الميت مطلقا سواء كان فرضا أو نفلا، وهكذا العمرة، لأن أكثر الحج وأكثر العمرة دعاء، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذاك الرجل يقول لبيك عن شبرم، قال وما شبرم؟ قال أخ لي لم يحج، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرم. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، فما دام أنه صحح بعض أهل العلم فهو تنصيص صريح في أنه يجوز الحج عن الغير، ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل هل كان حج شبرمة أو لم يحج، وما دام لم يسأل فإن الحديث يدل على العموم. أما ما عدا ذلك مثل قراءة القرآن مثلا عن الميت، قراءة القرآن عن الميت مثلا، فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقياسه والقول بجوازه قياسا كما فعله ابن القيم خلاف القاعدة المضطردة عندنا، وهي أن العبادات لا قياس فيها، فلا يجوز إثبات عبادة بقياس. وكذلك الصلاة، الصلاة وإن نقل في رواية في المذهب عن الحنابلة ضعيفة جواز الصلاة والتنفل عن الغير، لكن هذا من البدع والمحدثات. هو ليس هذا معصية، إنما هذه عقوبة، العقوبة يجوز الإنسان يدعو بالعقوبة. نعم، الله أعلم. هذه قلتها ردا على من زعم أن في عالم البرزخ يقولون البدن، بدن المؤمن يقال له نم نومة العروس، فالبدن نايم كيف يعلم؟ نقول البدن في الدنيا قد يكون نائما والروح تعلم أشياء من الخيالات النفسية، فالعقل لا تمنع من إدراك الروح للخيالات في حال الحياة، فما الذي جعلكم تمنعون أن يحصل للأرواح وللنفوس علم برفعة الدرجات وإن كان البدن في نوم في عالم البرزخ؟ هذا مقصودي يعني. في شاهد يوسف اللي في سورة يوسف، ألف يا سيدة لدى الباب قالت ما جزاه من أراد بأهلك سوءا إلى آخره، فقال إن كان قميصه قد، نقل جمع من المفسرين أن القائل إن كان قميصه قد هو ابن صغير لم يتكلم بعد، لكن هذا لم يأتي مرفوعا، لم يأتي مرفوعا ولا في حديث حسن ولا ضعيف، وإنما ذكره المفسرون ذكرا، ونقله الثعلبي وامثاله ممن ينقلون الإسرائيليات، فلم يأتي فيه شيء مرفوع لذلك لم نذكره. نعم. إن كان الجمع بين يعني ورثته الذين يرثونه فهذا أمر مباح، أما إن كان الجمع دعاء الناس ودعوة الناس للتبرع نبني لفلان المسجد ونحفر له بئر، فهذه بدعة من المحدثات، وهذا تسول باسم الأموات. أنا أسميه إيش؟ تسول باسم الأموات. حتى مرة من المرات قال لي رجل ليش ما يجوز؟ قلت له أنا الآن حي، أقول لك لا يجوز أنك تجمع باسمي وأنا حي. طيب إذا مت ممن أخذت الإذن عشان تقول ببني مسجد حق الدكتور محمد هشام طاهري؟ ممن أخذت الإذن؟ حرمة الميت كحرمة الحي. طيب أنت الآن، أنت ترضى أني أنا أجمع باسمك تبرعات؟ طيب شون من وين عرفنا أنك ترضى بعد الموت؟ يقولون حاجته، يقولون هذا يسمى استحسان، وهل أفسد الدين للاستحسان؟ يعني ليش الصحابة ما فعلوا هذا الفعل لو كان خير؟ ما كان في موسرين؟ في موسرين مثل عثمان لما يموت الميت، ليش ما يقولون تعالوا يا جماعة كل واحد منكم يتبرع بشيء، نسوي له بير، نسوي له كذا؟ ليش؟ واضح. ثم هذا يدخل في أمر آخر خطير، وهو أكل أموال الناس بالباطل بسيف الحياء. أنت الآن ربما تقول والله يا جماعة مات فلان، تعالوا نجمع له تبرعات. في ناس ما يبون يتبرعون، بس لأنك أنت أدخلتهم يستحون. ولا يجوز أكل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، ما يصير. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعو أحدكم على نفسه ولا على ماله وولده، ها، فيوافي ساعة استجابة فيستجاب. هذا أمر خطير ترى، ما في شيء اسمه تيجي تدعوه في غضب تمسك نفسك. نعم.